إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له سبحانه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله من بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وهاجا وقمرا منيرا فهدى الله به الأمة وكشف به عنها الغمة وأدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه اللهم يا ربنا صل وسلم وبارك على سيدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن اقتفى آثارهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصي نفسي أولا وأوصيكم بتقوى الله رب العالمين وبالسير على نهج النبي المصطفى الكريم فقد قال ربنا في القرآن الكريم وجاهدوا في الله حق جهاده وقال ربنا سبحانه وتعالى أيضا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إخوة الإيمان والإسلام الجهاد نوعان جهاد بالبيان والسنان وجهاد النفس وقد جاهد سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيان باللسان أولا 14 عاما ثم لما جاءه الإذن بالجهاد بالسنان غزا بنفسه 17 غزوة في ظرف 10 سنين فلا يكفي لنجاة المرء يوم القيامة أن يؤدي في حق نفسه الواجبات ويترك أمر غيره بالواجبات ويجتنب في حق نفسه المحرمات، ويترك نهي غيره عن المحرمات. لذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: مر بالمعروف وانه عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك نفسك ودع عنك أمر العامة، فإن من ورائكم أياما للمتمسك فيها بمثل الذي أنتم عليه أجر 50. قال أبو ثعلبة رضي الله عنه: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. رواه الترمذي في جامعه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضنا ويأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن أشد المنكرات البدع الاعتقادية، فيجب على المسلمين المستطيعين أن ينكروا هذه البدع الاعتقادية التي تخالف عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وواجب الإنكار على أصحاب هذه البدع، وهذا حكمه في الإسلام من أفرض الفروض. فكما أن التحذير ممن يغشك في الطعام واجب في الإسلام، فإن التحذير ممن يغشك في الدين أوجب في الإسلام. وهذه طريقة السلف الصالح، طريقة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسائر الصالحين. فقد روى الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق أن غيلان بن مروان القدري الضال المضل بدأ ينشر عقيدته الفاسدة بين الناس، تكلم في القدر وقال: نحن قدرنا أعمالنا وخلقناها وليس الله. وقال: الله ما شاء الشر ولا خلقه. تكلم في هذه المسائل الكفرية التي تخالف عقيدة سيدنا محمد وعقيدة الأنبياء، فإن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خالق كل شيء، خلق الإنسان وأعماله، خلق الإنسان وحركاته وسكناته، فما نعمله نحن باختيار منا وما يحصل منا بغير اختيار هو بخلق الله رب العالمين، لا خالق إلا الله تعالى، لا شريك لله. ربنا عز وجل هو خلق الخير والشر، وأمر بالخير ونهى عن الشر. فكان من غيلان أنه كان يعلم هذه العقيدة الفاسدة، يقول: نحن قدرنا أعمالنا وخلقناها وليس الله. فبلغ الخبر إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فاستدعاه فجاء إليه، فقال له الخليفة عمر: يا غيلان، ما هذا الذي يبلغني عنك؟ تتكلم في القدر؟ فخاف غيلان، لأن عمر له هيبة بالتقوى. قال غيلان: يكذب علي يا أمير المؤمنين، ويقال علي ما لم أقل. فقال له عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لو علمت الذي بلغني عنك لضربت عنقك. اقرأ من سورة ياسين. وهذا غيلان بنظر الناس من المشايخ يضع العمامة، يرخي اللحية، يلبس القميص، يتزيى بزي المشايخ، يتكلم باللغة العربية الفصيحة، ويحفظ من كتاب الله ومن حديث رسول الله، ومع ذلك يا إخوة الإيمان والإسلام لا ينبغي أن تغتروا بالشكل والزي والمظهر، عليكم أن تتبعوا ما جاء به محمد رسول الله. فبدأ غيلان بالقراءة من سورة ياسين، وصل إلى قول الله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. قال له عمر بن عبد العزيز قف، من الذي جعل بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا؟ قال غيلان لا أدري. قال عمر بن عبد العزيز ويلك، الله، أي الله الذي جعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. قال غيلان وعاهد الله أن لا أعود فأتكلم في شيء من هذا. ثم ولى وانصرف. ولكن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ما اطمأن قلبه، وكان عمر من أهل الكشف والكرامة، فقال عمر رضي الله عنه اللهم إن كان أعطاني بلسانه ومحنته في قلبه فأزقه حر السيف. فما عاد غيلان يتكلم في هذه المسائل في أيام خلافة عمر بن عبد العزيز. بعدما مات عمر عاد غيلان يتكلم في هذه المسائل بين الناس، أعاد ما كان يخفيه على عمر. فلما ولي الخلافة هشام بن عبد الملك استدعاه، فقال له الخليفة هشام يا عدو الله، ألست عاهدت الله لعمر بن عبد العزيز أن لا تتكلم في هذا؟ اقرأ يا عدو الله من فاتحة الكتاب. فبدأ غيلان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال له الخليفة قف يا عدو الله، على ما تستعين الله؟ على أمر بيدك أم بيده؟ من ها هنا انطلقوا به وخذوه واضربوا عنقه واصلبوه. فقال غيلان أبرز لي من يناظرني يا أمير المؤمنين، فإن غلبني فهذه رقبتي. فقال الخليفة هشام من لهذا القدر؟ قال الحاضرون الإمام الأوزاعي رضي الله عنه. الإمام الأوزاعي أبو عمرو الإمام المجتهد الزاهد العابد رضي الله عنه، وكان في بيروت. فأرسل الخليفة إلى الإمام الأوزاعي ليأتي، فجاء إلى دار الخلافة في دمشق. فدخل دار الخلافة فقال الإمام الأوزاعي رضي الله عنه لغيلان يا غيلان إن شئت ألقيت عليك أربعا، وإن شئت ثلاثة، وإن شئت واحدا. أسألك أربع أسئلة أم ثلاثة أم واحد؟ قال ألق علي ثلاثة. قال له الإمام الأوزاعي يا غيلان أخبرني عن الله، قضى على ما نهى، قضى على ما نهى. قال غيلان لا أدري. قال الأوزاعي: هذه واحدة يا أمير المؤمنين. قال له الأوزاعي: يا غيلان، أخبرني عن الله. أمر بأمر ثم حال دون ما أمر. قال غيلان: لا أدري، هذه أشد من الأولى. قال الأوزاعي: هاتان اثنتان يا أمير المؤمنين. قال الأوزاعي له: يا غيلان، أخبرني عن الله. حرم حراما ثم أحله. قال غيلان: والله لا أدري، هذه أشد من الأولى والثانية. قال الإمام الأوزاعي رضي الله عنه: كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. فأمر به الخليفة فقطعت يداه ورجلاه وضربت عنقه وصلب على باب دمشق. ولما أخذ لتنفيذ الحكم عليه قال غيلان: أدركتني دعوة العبد الصالح عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ثم قال الخليفة هشام للإمام الأوزاعي: أخبرنا عن هذه الثلاثة يا أبا عمرو. قال: قلت له: أخبرني عن الله، قضى على ما نهى، فإن الله تعالى نهى آدم أن يأكل من الشجرة وقضى عليه أن يأكل فأكل. وسألته: أخبرني عن الله، أمر بأمر ثم حال دون ما أمر، فالله أمر إبليس أن يسجد لآدم وحال دون أن يسجد. قلت: أخبرني عن الله، حرم حراما ثم أحله، فالله تعالى حرم الميتة وأحلها للمضطر إليها. صاحب الضرورة كالذي يعيش في الصحراء وما وجد شيئا للأكل ولا للشرب وكاد أن يموت، كاد أن يقتله الجوع، وما عنده إلا هذه الميتة، رخص الشرع له أن يأكل منها قدرا يسد به هلاك جوعه، ليس إلى حد الشبع. قال: هذه الثلاثة يا أمير المؤمنين. ثم بعد ذلك أرسل أحد علماء السلف وهو رجاء بن حيوة إلى الخليفة هشام يقول له: والله يا أمير المؤمنين، إن قتل واحد مثل هذا أفضل من قتل ألف كافر معلن، لأن هؤلاء خطرهم على العوام أشد، يتزيون بزي المشايخ ويعلمون الكفر والضلال، فخطرهم على أمة محمد أشد، فلذا قتل واحد مثل هذا أفضل من قتل ألف كافر معلن. وفي عصرنا هذا لغيلان أتباع في العقيدة، لغيلان أذناب في العقيدة، فهذا رجل يتزيى بزي المشايخ، يظنه العوام عالما نحريرا جليلا عظيما، ولكنه يوافق غيلان في عقيدته الكفرية، بل وزاد على غيلان. فهذا الرجل في كتابه المسمى بالصحوة الإسلامية صفحة 221 يقول: إن الأقوام والمجتمعات لا تتغير بأمر قدري سماوي، بل بجهد بشري أرضي، والعياذ بالله. ويقول في كتابه المسمى غير المسلمين في المجتمع الإسلامي صفحة 49: إن الله لا يشاء إلا ما فيه الخير. والشر؟ الشر بمشيئة الله، ولكن ليس بمحبته ولا بأمره ولا برضاه. ويسمي الله تعالى قوة وعقلا مدبرا وعلة، كما في كتابه المسمى الإيمان والحياة صفحة 20 و21، وفي كتابه المسمى العبادة في الإسلام صفحة 142 يقول: إن التبرك بآثار الأنبياء والصالحين أوسع أبواب الشرك بالله. ويقول في كتابه المسمى مشكلة الفقر في صفحة 145: الفقراء ليسوا طبقة في الإسلام. وفي كتابه المسمى المدخل لدراسة السنة النبوية صفحة 202 يعتبر أن مصافحة الإمرأة الأجنبية أمرا جائزا والعياذ بالله. وفي كتابه المسمى العبادة في الإسلام صفحة 303 وما بعدها أفرد فصلا خاصا وأوراقا عديدة بذم الأمور الفقهية وتعليمها للناس، بل اعتبر ذلك خطأ مبينا. ونقلت عنه جريدة الحياة في 17/10/96 أنه قال: إن مسلمي اليوم بحاجة إلى فقه جديد والعياذ بالله، وكأن دين محمد ناقص يريدون أن يطوروه. ونقلت عنه مجلة الخليج في العدد 7032 يوم الخميس في 20 آب صفحة 25 أنه يحرم على المسلم أن يسافر إلى المسجد الأقصى ليصلي فيه، قال: إلا إذا كان من أبناء فلسطين وعاد ليزور أهله، فتاوى باطلة. وأحل بيع الخمر ولحم الخنزير في متاجر يملكها مسلمون، كما ورد عنه في مقالة وزعت عن اللقاء الثاني للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الذي عقد برئاسته في إيرلندا. وفي مقابلة له على تلفزيون الجزيرة يوم الأحد 12/9/1999 قال عن سيدنا موسى عليه السلام: كان عنيدا بطبعه. هل يرضى أن نقول عنه يا عنيد؟ كيف يقول عن رسول الله موسى عنيد؟ وقال أيضا: أنا أجتهد وأصيب وأخطئ، ومحمد رسول الله يجتهد ويصيب ويخطئ والعياذ بالله. ألم يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى؟ ونقلت مجلة روز اليوسف في عددها الصادر بتاريخ 9/11/1998 أنه قال: إن النبي محمدا كان يغتسل مع زوجاته مجردا من الإزار والعياذ بالله. يقول عن الرسول: كان عاري ويغتسل مع أزواجه، ينسب قلة الحياء إلى محمد رسول الله. وفي كتابه المسمى الحلال والحرام صفحة 56 و57 أحل أكل اللحوم المستوردة من عند النصارى التي قتلت بالصعق الكهربائي أو بالخنق. وعلى شاشات الإنترنت أجاز للمرأة التي أسلمت أن تبقى مع زوجها الكافر والعياذ بالله. وآخر ما طالعتنا به الصحف عنه في مجلة الأهرام العربي أنه قال: النفوس لن تخلد في النار، يؤيد قول من يقول بفناء النار، والله يقول: خالدين فيها أبدا. وهناك الكثير من أقواله التي تخالف الشرع الإسلامي، والحمد لله رد عليه الكثير من العلماء والمشايخ في البلاد الإسلامية العربية والعجمية، في الأزهر، في مصر، في الشام، في المغرب، في تركيا، في أندونيسيا، في بنغلاديش وغيرهم من البلدان، حتى مدير جامعة الأزهر في مصر رد عليه من على المنبر عبر القناة المصرية الفضائية. كذلك الشيخ المحدث عبد الحي الغماري والشيخ حسين حلمي والقاضي عبد الحكيم الإسطنبولي والشيخ إسماعيل الأزهري والشيخ صالح الجعفري والشيخ علي معلم القادري والشيخ محمد حافظ والدكتور سيد إرشاد أحمد البخاري أمين عام مركز البحوث الإسلامية في بنغلاديش والمرشد العام لجامعة ومعهد الزيادة الإسلامي الحبيب شيخ بن أحمد المساوى ومدير معهد أهل السنة والجماعة في سمطرة الشيخ شوقي بن مدلاوان ومدير رباط الطلبة للمرقاة العلمية الإتقان الشيخ محمد محفوظ أسيرون ورئيس جمعية الدعاة والطلبة في أندونيسيا الشيخ عبد المجيب الخضري ومدير معهد القرآن والعلوم الإسلامية مفتاح العلوم الشيخ محمد جعفر صادق ابن صالحين وغيرهم كثير، حتى أحبابه من نجد الحجاز ردوا عليه، وألف العديد من علماء الأزهر وغيرهم المؤلفات في الرد عليه. ومن هذه المؤلفات تنبيه المسلمين من ضلالات يوسف القرضاوي، إعلام المسلمين ببطلان فتوى القرضاوي بتحريم التوسل بالأنبياء والصالحين، النقد الكاوي لدعوى يوسف القرضاوي، الكاوي لكبد القرضاوي، إلى ما هنالك من مؤلفات ألفت لإحقاق الحق وإبطال الباطل. فالحذر الحذر يا أمة محمد صلى الله على سيدنا محمد وسلم ربنا تسليما كثيرا. نعم، نصح مرارا فلم يقبل، طولب بمناظرة علنية علمية فأعرض وأصر على ما هو عليه من الجهل والفساد، فكان الواجب أن نحمي ديننا من أمثال هؤلاء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. أقول هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد فخر ربيعة ومضر، من شق له القمر وسعى إلى خدمته الشجر، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله رب العالمين وبالسير على نهج النبي المصطفى الكريم، فقد قال ربنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا بأن الله تعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه المصطفى الكريم، فقال ربنا وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مولانا يا كريم يا أرحم الراحمين، وحد صفوفنا واجمع شملنا وارفع رايتنا وقونا على طاعتك يا أرحم الراحمين، وألف بين قلوبنا واطرد الشيطان من بيننا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم واجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا، واعف عن زلاتنا، وآمن روعاتنا، واستر عوراتنا يا أرحم الراحمين. نور لنا قلوبنا وقبورنا، واحشرنا يوم القيامة تحت لواء سيدنا محمد، وأدخلنا الجنة مع الأولين يا رحمن يا رحيم، بفضلك ورحمتك يا ربنا يا كريم، وبحرمة عبدك ورسولك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ولمن حضر جمعتنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا ولمشايخنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقيموا الصلاة.